بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، أي فأيهما يقدم. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء كما سيأتي. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، أي غير مشغول. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام، وهو هشام بن عروة، قال: حدثني أبي وهو عروة بن الزبير، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها، وهي الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن عقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. وقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة مادة بن أسامة عن عبيد الله هو ابن عمر العمري عن نافع هو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، أي من طعامه، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وقال زهير وابن معاوية ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع هو مولى بن عمر عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني. قوله: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ولم يجزم الإمام البخاري رحمه الله في الحكم، والذي عليه الجمهور وهو الراجح أنه يستحب تقديم الطعام إذا حضر وقت الصلاة، لا سيما في حق من كان محتاجا إليه، أخذا بظواهر الأحاديث. ولا يتخذ الإنسان هذا الصنيع عادة، أي أنه لا يقرب له طعامه إلا وقت الصلاة، لكن إن حصل اتفاقا قرب الطعام وأقيمت الصلاة، فبأيهما تبدأ؟ ابدأ بالطعام، كل وخذ حاجة منه وخذ حاجتك ثم قم إلى صلاتك وأنت فارغ القلب لمست مشغولا بغير الصلاة، إن في الصلاة لشغلا. قال: وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء كما ذكر في الأحاديث، وهذا هو الأخذ بظاهر الدليل. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. هذا الأثر وصله ابن المبارك في الزهد، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريق ابن المبارك: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. وهذا كلام سديد مأخوذ من الأدلة، من حديث عائشة: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. من هذه الأحاديث أن الإنسان إن كان محتاجا إلى الطعام وقرب إليه الطعام، أو محتاجا لقضاء الحاجة وأقيمت الصلاة، يقضي حاجته ويأخذ من الطعام ما يدفع عنه الشاغل، ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء، وفي بعض الفاظ إذا حضر، ولمسلم إذا قدم العشاء في حديث أنس، وجاء بلفظ إذا قدم، وفي لفظ مسلم إذا قرب العشاء. فإذا قرب العشاء وقدم وحضرت الصلاة، فالمستحب أن الإنسان يأخذ حاجته من الطعام ثم يقوم إلى صلاته. وكما تقدم أن الإنسان لا يتخذ هذا عادة، لكن قد يحتاج إلى هذا في حال الصيام، كان يصوم الاثنين والخميس أو ما أشبه ذلك، فيقرب له الطعام يأخذ حاجته من الطعام ثم يقوم إلى صلاته. وإن اكتفى بأكل تمرات وما تيسر وصلى ثم رجع إلى عشائه، هذا أفضل، لا سيما في رمضان وقد سد بعض حاجته من الطعام أو اكتفى به. وله أن يأكل حتى يشبع لظاهر الأحاديث: إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي هذه الأحاديث ذكر العشاء باعتبار أنه الغالب أنه يتفق مع صلاة المغرب في حق الصائم. إذا وضع العشاء وقيمت الصلاة، أي صلاة المغرب، كما في حديث أنس: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. والسلف رحمهم الله كانوا غالبا يكتفون بوجبتين: بوجبة في أول النهار ووجبة في آخره، يأكل أحدهم طعام الإفطار في أول النهار ثم يكتفي بذلك إلى أن يأتي وقت العشاء قبيل المغرب، يتعشى ويكتفون بذلك. وهاتان وجبتان صحيتان، لا يحصل للجسم ضرر، لكن إذا أكثر الإنسان من الطعام وكظم عادته بالطعام دائما يبتلى بالتخمة وبأنواع الأمراض وبثقل وبكسل وبإرهاق، لأن المعدة يشق عليها هضم الطعام المستمر مع كثرته. فلو استطاع الإنسان أن يقتصر على وجبتين فذلك أفضل. قال: إذا قدم العشاء. وإلا لو قدم الطعام في أي صلاة من الصلوات وكان الإنسان محتاجا إليه يأكل ولو في غير العشاء. قال الحافظ: قال الفاكهاني وقال الفاكهاني: ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة، وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع. وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها، لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. انتهى. وحمله على العموم، وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقا للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء، لا بالنظر إلى اللفظ الوارد. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. إذا وضع العشاء أو قرب وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وهكذا في حديث أنس: فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم، فإن العجلة قد يحصل من ورائها ضرر وإعاقة هضم، يجتمع الطعام في فم المعدة مع العجلة، لكن الإنسان يترفق بنفسه. ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي حديث ابن عمر: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء قد أقيمت الصلاة، ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. غالبا أن هذا يكون في حال الصيام. وإن اكتفى ببعض الطعام حتى يهضم، حتى يستفيد منه البدن سريعا، ثم يصلي ويرجع لإكمال عشائه، هذا أمر طيب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان أو كان في حال الصيام يفطر على التمرات أو رطبات أو يحسو حسوات مما ثم يذهب إلى صلاته ثم يرجع بعد الصلاة فيأكل، وهذا الذي عليه السلف فيما يظهر، وهو الأنسب أن التمر يستفيد منه البدن سريعا ويتحلل ويمتصه الأمعاء ويستفيد منه البدن. لكن إذا أكثر الإنسان من الطعام في وقت الإفطار، لا سيما إذا كان الطعام فيه شيء من الدهون، يتأخر هضم الطعام ويستفيد الجسم منه بعد حين. وفي حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يتناسب مع هذه الحديث: لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة بحضرة الطعام، بل الإنسان يأخذ من الطعام ما يحتاج إليه حتى يكون صافي الذهن وقلبه فارغ غير مشغول بالطعام، ثم يصلي. وهكذا إذا كان يدافع الأخبثان البول والغائط يقضي حاجته ثم يصلي. وإذا اشتدت حاجة الإنسان إلى الطعام بحيث أنه لا يدري ما يقول لشدة الجوع، أو قوية المدافعة في حقه بحيث أنه لا يدري ما يقول في صلاته ولا يعقل صلاته، فلا تصح صلاته في هذا الحال. وإن لم يصل إلى هذا المستوى كان يفهم يدري ما يقول، فيستحب له أن يأكل وأن يقضي حاجته حفاظا على الخشوع. وفي هذه الحديث يسر الشريعة وحفاظها على هدوء بال العباد، لا سيما في حال العبادة. حديث مشهور عن الألسنة نبه عليه الحافظ، قال: في بعض كتب الفقه: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. كذا في شرح الترمذي لشيخنا أبي الفضل العراقي. لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبي شيبة أخرج عن إسماعيل وهو ابن علية عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن رافع عن أم سلمة مرفوعة: إذا حضر العشاء وحضر إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء، فإن كان ضبطه فذاك، وإلا فقد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل ابن علية بلفظ: وحضرت الصلاة، إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة. ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد. فالظاهر أن اللفظ المحفوظ إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة، هذا حديث أم سلمة. وأما ذاك الحديث: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، لا أصل له في كتب الحديث، هكذا قال الحافظ مع سعادة الطلاعي رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.